بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. نعم، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك يبارك فيك.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآية؟
طيب.
السؤال الثاني، هل صحيح أن صورة الواقعة تجلب الرزق؟ قراءة صوت الواقع
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بس أريدك تشرح لي حديث اسمع وطأ لو ضرب ظهرك وأخذ مالك.
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ماريا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ علي أسئلتي.
تفضلي.
ما حكم اللي يصلي ويغمض عينيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم هذا الظاهرة الكافرة في أمتنا؟ كل الناس عصابية، مقلق، نارفية، ما يحبوش، ما يقنعوش بالقليل. هل هذا الله غضب عليهم ولا قلة الإيمان؟
إن شاء الله يا ماريا.
شكرا.
أهلا وسهلا. محمد من العين. تفضل يا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
في اثنين سؤال عندي الشيخ.
تفضل طال عمرك، أنت على الهواء. تفضل.
أنا طلعت الحين من العين أبغي أبو ظبي.
إيه.
وأذن علي الظهر كانك فاطن أبو ظبي، أصلي يعني فرضي كامل، لكن العصر إذا أنا بروح من أبو ظبي بوصل يعني لذان العصر ما أذن.
أيه.
هل يجوز أنا أقصر وأنا أدري بوصل أبو ظبي إذا أوصل ولا ما أوصل في الوقت المحدد؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، والعمرك بخصوص مشان 70، إذا أنا سبحنت وسجيت يمكن زيت أو نقصت.
أيه.
هذا الواجب أسوي؟
إن شاء الله يا محمد.
يعطيك العافية يا رب.
يعافيك سلمك. أبو صالح تفضل.
الله يديم فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مسي عليكم بالخير والعافية.
مس النور يا هلا أبو صالح.
الله يحفظك. السؤال الأول، الله يحفظك، أسمع يعني عند بعض الناس عندما يتوفى عندهم المتوفي يقولوا اللهم اجعل متواهل الجنة.
إيه.
أيوة، يعني أسمع هذا كثير بصراحة عند يعني الناس، الله يديم الخير.
نعم.
السؤال الثاني، الله يحفظك، أشوف يعني بعض أسماء هذه حادثة عندنا من بعض الأخوة في المسجد عندنا، عندما يسلم يعني نهاية الصلاة ينقز براسه كذا لقزتين يعني ثم يسلم.
إيه. يعني
كيف؟
يعني يحرك راسه جهة القبلة مرتين.
نعم، يحرك راسه إلى أعلى.
إيه.
ثم يسلم، هذا مش الإمام يعني المأمومين.
إيه. إن شاء الله.
الثالث، الله يحفظك، يعني كيف أطلق على بلد الأحقاف؟ يعني حضرموت يعني ورد في القرآن أنها الأحقاب.
إيه. مرحبا أبو صالح. تفضل أبو سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا شيخ.
مرحبا.
لك في من ذلك.
حياك الله.
الله يسلمك. شيخ أنا مسوي عملية القولون.
إيه.
والجسم في الكيس بعد في كيس برا.
إيه نعم.
لكن أنا في ركعت الثانية حسيت في البلد رطوبة.
إيه نعم.
أكسر الصلاة من المسجد وإلا أكمل صلاتي؟
هذا أثناء الصلاة حسيت؟
في أثناء الصلاة. نعم
أي نعم أنت أي واحدة. إن شاء الله.
والثاني سيدي واحد من الجماعة عنده مزرعة
أي.
وهذه المزرعة فيها عنتر كبير يعني عبارة والأطرافها كل الناس يعني بيوت تقريب 40 فوت في الأرض هو في الأرض نازل تحت. لكن بعض الناس يقولون لا هذا يعني ما يستوي تتوظف فيه علشان يقول لك يمكن في يعني من الأطراف ما عندهم مجاري وهذا ما يتوظف.
نعم.
هذا شيء جزاك الله خير.
لكن أنت إذا توضيت من البير هذا يعني تشم فيه رائحة تذوق
لا
رائحة
لا 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 40 فوت تحت ساير في الأرض
ما في أي شيء.
نعم
طيب
ما في رائحة شيء
إن شاء الله يا أبو سعود.
جزاك الله
مرحبا مرحبا. من؟ أمت الله تفضلي.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلات يا سيدي.
أها.
السؤال الأول هل يجوز نعطي عشرة للولدي هو خارج البيت وكاري سكنة كاري؟
مش تعطينا إيش؟
زكاة.
من الزكاة. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ أنا دائما ندعي نقول يا ربي نجيني من عذاب القبر. سمعتكم تقول وسمعتك تقول كاين صحابي جليل ما 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 ينجيش ربي من القبر هل هذا صحيح؟
كيف سمعتي ايش؟
سمعتكم تقولوا كاين صحابي جليل لم ينجيه الله من عذاب القبر.
ضغطة القبر مش عذاب القبر.
آه.
في ضغطة وفي عذاب.
نقعد ندعي بهذا الدعاء نقول يا ربي نجيني عذاب القبر؟
ان شاء الله ان شاء الله.
سؤال الثالث والأخير أنا كثيرة الصوم وسمعتكم تقولوا لقاطع الرحم ربي ما يغفر لك حتى يتصالحوا هكذا
نعم. أي نعم.
وأنا أخواتي هما اللي مقاطعني ثلاثة أخواتي مقاطعيني وهما في الخارج وبلعوا تليفونات وما نجمش نصالحهم هل نستمر في الصوم أم نقطع الصوم؟
أنت كيف فهمتي أمة الله الله يحفظك؟ ها أنت الآن عندك سؤالين كل فهمتها غلط عني.
سمعتكم تقولوا لي يصوم وهو قاطع الرحيم لم يغفر له ربي
إيه؟ لا لا هو طبعا الرسول قال مش أنا يقول لا يدخل الجنة قاطع لكن في إن شاء الله برتب لك الجواب بإذن الله.
شكرا يا
لا أهم شيء لا تتركين الصوم بس غدا تصومين إن شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. ها طيب طيب اكتفي بهذا القدر. عندي علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. علي أولا بارك الله فيك أتمنى منك أن تقرأ الآية صح لأنك تلوت علي وفيها خطأ ولذلك أذكر أنا قديم وصيتك أنك تذهب إلى أمام المسجد أو أحد من المطاوع اللي عندكم أو المحفظين تقرأ عندها القرآن استثمر وقتك بارك الله فيك. ليس هناك أعظم ولا أفضل من أن الإنسان يستثمر وقته في طلب العلم وأعظم طلب العلم في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنك استعجلت أنت في القراءة في السؤال لكن طيب أنك تراجع حفظك تراجع قراءتك على أحد المشايخ الفضلاء. الأمر الثاني الجواب على هذه الآية أو تفسير هذه الآية هي تشير إلى ما كان عليه بعض العرب من المشركين بعض وليس كل من المشركين من كراهيتهم البنات ولذلك وجد وليس كل العرب وجد من العرب من يكره البنات حتى إنهم كانوا يدفنون البنات خشية العار أو خشية الفقر. قال الله جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ولذلك كان أحدهم هؤلاء العرب الذين كانوا على الوثنية وعلى الشرك قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ولذلك هناك مبشر بالأنثى دلالة على أن هناك أناس يفرحون بالإناث يفرحون بالإناث وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني ما يحب الخبر هذا أزعجه الخبر هذا ولذلك كانوا يحبون الذكور على الإناث يفضلون الذكور على وهذا طائفة أو هذا يعني نفر قليل وليس كل العرب لذلك العرب الغالبية الساحقة كانوا يحبون الأولاد سواء من الذكور أو الإناث والله جل وعلا قدم الإناث في باب الامتنان على الذكور، قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذا هو المعنى. لكن هذه ولله الحمد انتهت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الناس يعون ويدركون بأن هذه نعمة من نعم الله، وأن الله تعالى من سننه الكونية القدرية أن خلق الذكر والأنثى تستمر عجلة الحياة، وليبقى الجنس البشري فلا ينقرض ولا يفنى. لذلك هناك تكامل بين الذكر والأنثى حتى تبقى سنة الله الكونية القدرية. علي يسأل يقول: هل صحيح أن سورة الواقعة تجلب الرزق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الجواب لك ولجميع إخواني وأخواتي. أولا، القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، والقرآن عظيم، ولذلك عظمه الله عز وجل. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال جل وعلا: صاد، والقرآن ذي الذكر. قال جل وعلا: طه، ما أنزل عليك القرآن لتشقى. قال جل وعلا: عظم الله كتابه، عظم الله كتابه. الأمر الثاني أن القرآن على عظمته أيضا يتفاضل فيما بينه من حيث السور ومن حيث الآيات، ولا يعني أن المفضول ناقص أبدا، كما يفهم بعض يعني من لا يحيط بعلم الشريعة، لا، وإنما هذه سنة الله الكونية القدرية في مخلوقاته، وأيضا فيما أنزل من كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، آية الكرسي. الأمر الآخر، ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن دائما، وأن يكون له ورد في قراءة القرآن. الأمر الآخر، في مسألة وهي للأسف الشديد يعني يوجد من الناس من وضع أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل السور، في فضائل السور. وكان رجل قديما يقال له أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع، هذا جاءه العلماء قالوا له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سورة كذا وفضل سورة كذا؟ فقال هذا الرجل يقول: أنا ما أكذب على النبي، أنا أكذب للنبي. شوف الشيطان كيف يلعب، يقول: أنا ما أكذب على النبي، لا، أنا أكذب للنبي. كيف تكذب للنبي؟ قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن إلى الفقه وإلى كذا وإلى والقصص، فأحببت أن أردهم على القرآن فاخترعت هذه الأحاديث، من قرأ سورة كذا فلو كذا، من قرأ سورة كذا فلو كذا. ولذلك قال العلماء: هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، ما صدق، يقول جمع كل شيء إلا الصدق والعياذ بالله، وذلك ضعفوه. المقصود الله يبارك فيك بأن يعني أي سورة جاء في فضلها شيء لابد من الرجوع إلى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في فضل سورة الفاتحة أحاديث، ورد في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث، ورد في سورة قراءة سورة السجدة وتبارك قل هو الله أحد والمعوذات أحاديث، ورد في قراءة سورة قل يا أيها الكافرون أحاديث، هذه فضائل كثيرة، ولذلك مهم جدا يا أخي الفاضل. بالنسبة لسورة الواقعة، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأها فإنها جالبة للرزق، فنبه، تنبه يا علي، ونبه، تنبه إن هذا غير صحيح، ونبه الناس، بارك الله فيك. علي يسأل عن حديث، معنى حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. علي بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره. الأمر الثاني، هذا الحديث يتعلق بحق الراعي على الرعية، بحق الراعي على الرعية، يعني حق ولي الأمر على الرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأمة بما سيحصل لها من الاستئثار ومن الظلم ومن كذا، وأمرها بالصبر، ومن جملة ذلك قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والمعنى بأن عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وعدم الخروج عليهم لا بالكلام ولا بالسلاح، وهذا محرم، خالف في ذلك طوائف حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون في طاعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالسمع والطاعة، وقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك عندنا قاعدة للأسف الشديد، كثير من المسلمين بسبب مؤثرات فكرية معينة خالفت هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقالوا: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. قال عليه الصلاة والسلام: يقول للأنصار: ستجدون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا أو ثوروا أو كذا، لا، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يتعبد الله عز وجل بما ورد في كتابه وبما ورد من سنة نبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو حصل، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو حصل هذا ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا لو حصل، مع أنه في الغالب لا يحصل، لو حصل تسمع وتطيع. لماذا؟ لا لذات الحاكم، وإنما للمقصود الأعظم، وهي بقاء الأمة واجتماع الناس وبقاء الأمن. لأن الخروج على ولاة الأمر مفاسده مدمرة، ليست مقتصرة على شخص أو شخصين أو بلد، بل إنها تنزل صواعق الهلاك على الناس. والمستقر للتاريخ منذ عهد يعني عثمان لما خرجوا عليه مرورا بعلي وهكذا، واستنطق الواقع، استنطق الواقع وشاف الواقع، علم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول ما أمرنا إلا بما فيه الخير والصلاح. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يرتبطوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقتربوا أكثر، وأن يحذروا من الأفكار الدخيلة، ويحذروا أيضا من الأفكار المضللة التي تدعو الناس إلى تدمير بلادها والخروج على ولاة أمرها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع، وهو الذي قال لنا ذلك، ما ابتدعنا هذا، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الصحابة عبد الله بن عمر وأنس بن مالك يسمعون ويطيعون للحجاج من أكبر الظلمة. الحجاج إذا ذكر ذكرت الدماء وذكر القتل، مع ذلك ما أحد منهم أمر بالخروج على الحجاج، ولا أمروا يعني عدم السمع والطاعة له، بل كانوا يسمعون ويطيعون يحجون معه. ابن عمر حج معه، وأنس كان يعني يصلي وراءه، وصحابة ما يمكن أبدا لأحد أن يشك في أمانة الصحابة، ومع ذلك يسمعون ويطيعون. ماريا من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن حكم تغميض العينين في الصلاة. أخت الفاضلة، الأصل الكراهة، الأصل الكراهة، لا يغمض الإنسان عينيه في الصلاة إلا إذا احتاج. فإذا احتاج الإنسان إلى تغميض عينيه غمض عينيه، كأن يكون مثلا أمام شارع، أو أمام يعني يصلي في حديقة، أو ناس مثلا كذا. أما هو لوحده في البيت يغمض، لا. ولذلك أنكرت عائشة هذا وقالت: هذا من شأن اليهود. فالمسلم يعني يفتح عينيه في الصلاة. ماريا تسأل تقول: هذه الظاهرة الموجودة عند الناس، كثرة العصبية والغضب والطلاق وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل هذا غضب من الله عز وجل أم قلة إيمان؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا ما يعاقب الناس هكذا من دون سبب. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وقال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. فما ربنا جل وعلا ما يظلم أحدا ولا يسلط على أحد عذاب هكذا من دون سبب. قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب. وذكر الله عز وجل أن هذه الذنوب وهذه الخطايا وهذه الآثام سبب من أسباب نزول العذاب ونزول سخط الله عز وجل. ولذلك ما يمر به الناس أخت الفاضل هذه معصية، معصية. لذلك أغلب الناس الآن اللي عندهم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر النصيحة في ترك الغضب، لأن الغضب يحضره الشيطان، والغضب حالة تجعل الإنسان لا يتحكم بتصرفاته، فقد يقتل أو يطلق أو يسب الله أو يسب الدين أو يضرب أو يفعل فعل ما يفعله المجانين، ولذلك الذي يغضبون عصوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الطبيعي جدا أن يصدر منهم مثل هذه التصرفات. كذلك مسألة الطلاق والخلافات بين الناس وكذا، ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. سبحان الله العظيم، كلما اتسعت دائرة الإيمان في الصدر كلما ضاقت المشاكل. وهذا مجرب. شوف الآن بعض الناس يعني حياته مر فترة زمنية في حياته في مشاكل وقلق وكذا، فلما اقترب من الله عز وجل، اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام، اقترب من الخير، ذهبت 90% من مشاكله. ما بقي إلا الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، ولا يسلم منها أحد. وهذا يشاهد بعض الناس الآن. بعض الناس سبحان الله العظيم يولد من جديد لما يبدأ يصلي، يبدأ يحفظ القرآن، يبدأ يحفظ دروس العلم، يولد من جديد. كثير من الإخوة والأخوات يتكلمون معي يقول والله الآن كأننا ولدنا، عمر الواحد 40 و50، وها يقول كأننا ولدنا الآن فترة حقبة زمنية مظلمة سيئة، نسأل الله العافية والسلام، بعيدين عن الله عز وجل. طبيعي جدا أن يعيشوا الأزمات والقلاقل هذه التي يعيش فيها كثير من احتوشهم الشيطان، لأن الله تعالى قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أسعد الناس أهل الإيمان، يأخذون ما أحل الله وأباح، يتركون ما حرم الله. ولذلك عرفوا دورهم في مسرح هذه الحياة، وقفوا على قمة الحقيقة، يضعون خطوات، يمشون ويضع خطوته في المكان الصحيح. ولذلك تجده من أسعد الناس، من أسعد الناس، عنده شجاعة في قلبه بسبب الإيمان ما تجعله مستعد دائما للقاء الله عز وجل، ما عنده مشكلة. عنده من التوكل على الله ما يعلم بأن رزقه مكفول كما أن أجله محدود. فلذلك أختي الفاضل، هذه الظواهر عند الناس بسبب بعدهم عن الله عز وجل. ماذا ترجين يا أختي، يا أختي ماريا، ماذا ترجين من شخص ينام عن صلاة الفجر وما يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شخص ما قام الليل، قال ذاك شيطان، ذاك إنسان بال الشيطان في أذنه. شخص ما قام الليل، ما صلى ركعتين قبل الأذان، يقول هذا بال الشيطان في أذنه. حتى قال بعض رواة الحديث قال والله إن لبوله لثقيل، بول الشيطان يبول في أذنه. والشيطان يعقد على قافية كل إنسان قبل النوم، يقول نم أمامك ليل طويل، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ وذكر الله انحلت عقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقد كلها فقام نشيط النفس. الآن بعض الناس لما يذهبون إلى الدوام، بعض الناس في شيطنة، تحس في السيارة وعصبي وعنيف ومستفز. ليش؟ هو ما يدري، هو نفسه ما يدري، لأنه هو ما صلى الفجر مع الجماعة، وما قام الليل ركعتين، وما ذكر الله، وما تأبي أذكار الصباح. فكيف ترجيني يا أختي الفاضلة من إنسان يتلذذ بهذه الحياة ويعيش سرورها ويعيش الفرح اللي يعيش أهل الإيمان، وهو ما يصلي الفجر أو ما يذكر الله أو ما يعرف القرآن أصلا من رمضان إلى رمضان أو من الجمعة الجمعة، هذا إن صلى الجمعة بعد، إن صلى الجمعة. كيف ترجي من شخص والعياذ بالله أناني ذاتي، ما يشوف إلا نفسه، لا يتصدق ولا ينفق ولا كذا، كيف ترجي من شخص يعيش سعيد أو ما يعيش أزمة وهو عاق لوالده؟ كيف ترجي منها؟ ولذلك أختي الفاضلة، هذه كلها بسبب الذنوب. ما يصيب الناس من مثل هذه بسبب بعدها عن الله وبعدها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك واجب على المسلم أن يعيد صياغة نفسه وذاته ما دام أن الله تعالى قد مد في العمر وفسح في الأجل. هذه فرص يوميا، كل لحظة تمر عليك هي تمثل موسم من المواسم التي يجب على الإنسان أن يستثمرها في طاعة الله. وبعدين عندنا ولله الحمد في ديننا أشياء كثيرة جدا تقوي الإيمان، تقوي الإيمان. تأمل أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، النظر في الملكوت الأعلى، النظر في آيات الله، الصلاة، الصيام، قول لا إله إلا الله، ذكر الله، القول الحسن للناس، بر الوالدين، صلة الأرحام، النفقة لو كانت يسيرة جدا، قراءة القرآن، قراءة الحديث، حضور رياض الجنة. تدرون وين رياض الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يروى عنه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، هذه مجالس القرآن ومجالس العلم والفقه والحديث والتفسير، هذه روضة من رياض الجنة.
والله ما يشعر بسعادته إلا من أتاها مخلصا، يتنعم يشعر بنعيم وهو يجلس يسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفع الجهل عن نفسه ويعلم بأنه فعلا كيف يعني يصل إلى مرحلة يرى بأنه يعبد الله عبادة غير ما كان عليه في الزمان السابق زمان الجهل. فيا أخت الفاضلة، يعني هذا أمر طبيعي، هي مسألة مبنية على شرط ومشروط، مبنية على يعني أسباب ومسببات، مبنية على أعمال ونتائج وآثار. محمد من العين بارك الله فيه يقول: إذا طلعت من العين لأبو ظبي وأذن علي الظهر، يقول العصر لما أجي أصلي في الطريق وأنا عارف يمكن أصل قبل العصر أو كذا. محمد الله يرضى عليك، أولا ما بين العين وأبو ظبي سفر، ما بين العين وأبو ظبي سفر، فأنت إذا طلعت من العين وأنت ما صليت الظهر وصليت في الطريق وأنت رايح لأبو ظبي وفي محطة ولا مكان، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والحمد لله، وتروح تقضي شغلك وتجي ما تصلي العصر خلاص، لأنك صليتها بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لي أنا صليت الظهر في العين وطلعت بعد صلاة الظهر وقضيت شغلك وفي الطريق وانت راجع أذن عليك العصر، صلي العصر ركعتين وارجع البيت. تقول لي لا، أنا صليت الظهر في العين ورحت أبو ظبي خلصت شغلي وأنا جاي في الطريق العصر ما أذن، نقول لك لا ما تصلي، ما تصلي حتى أذن عليك العصر. فإذا دخلت العين وما أذن عليك العصر ما يجوز لك أنك تقصر بمثل هذه الحالة، وإنما الواجب عليك الله يرضى عليك أنك تصلي العصر مع الجماعة، صلي العصر مع الجماعة. لماذا؟ أنك أصلا أنت ما جمعت، أنت ما جمعت، صليت الظهر في العين حاضر بعد رحت قضيت شغلك ورجعت وما دخل عليك وقت العصر، إذا تصلي العصر في العين بارك الله فيك. واضح يا أخوي محمد ولا أعيد لك؟ خليني أعيد لك أحسن. أولا إذا صليت الظهر في العين ورحت أبو ظبي زين وخلصت شغلك ورجعت والعصر ما أذن بعد، ترجع لديرتك في العين وتصلي العصر حاضر مع الجماعة. إذا أن طلعت من العين وصليت الظهر والعصر في الطريق، صليت الظهر قصرا والعصر قصرا في الطريق وخلصت شغلك ورجعت والعصر ما أذن، ما تصلي العصر خلاص، لأنك العصر صليتها بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار رضي الله عنك. محمد يقول أنا أحيانا لما أسبح أزيد أو أنقص، ما وش العمل؟ محمد الله يرضيك، أحيانا الإنسان يعقد التسبيح بصابعه أو بأنامله، هذه يسمونها الأنامل وهذه الأصابع. فإذا تقول والله أنا شكيت زوت، ما عليك شيء، إذا زوت ما عليك شيء، إن شاء الله أجر وثواب. تقول لا أنا شاك إني نقصت باقي عليه ثلاث تسبيحات، جبهن ولله الحمد، لأن الإنسان يبني على الأقل، اليقين الأقل، جبهن الله يرضى عليك بارك فيك وتكون مطمئن في مثل هذه الحالة. أبو صالح من أبو ظبي يقول عندما يعني يقول أسمع بعض الناس عندما يموت ميت لهم يقول اللهم اجعل مثواه الجنة، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل اللي يظهر لي بأنه ما في بأس، لأن المثوى هو المآل والمصير، ولذلك بعض العلماء يقولون بأن كلمة المثوى جاءت في ذكر الكفار وجاءت في ذكر كذا، لكن عموما من حيث اللغة العربية وهذا لا يتعارض مع الشرع أن المثوى المصير والمآل، ما في بأس فيما يظهر. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعل داره الجنة، اللهم اجعل جنة الخلد مستقرة، اللهم اجعل دار كرامتك مصيرة، ما في بأس ولا في داعي للتشديد هذا، والله هذه وردت كذا وردت كذا، ما في داعي للتشديد. أبو صالح يقول يعني يقول بعض الناس لما يجي يسلم أشوفه، يقول لما يجي يسلم يحرك رأسه مرتين وكذا، يقول هل هذا الفعل مشروع؟ لا غير مشروع، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم يحرك رأسه ينقز رأسه بالطريقة هذه، ولا عن الصحابة الكرام. ولذلك الإنسان هو يصلي إذا جاء انتهى من التحيات يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فما في داعي مثل ما قال أبو صالح. أنا شفت بعض الناس مثل ما شافه وأكيد شفته أنتم، اللي جاء يسلم يقول هالشكل وبعدين يلتفت ويرد راسه وبعدين يقول هالشكل ويتلفت، صح ولا لا؟ موجود هذا، ما عليه دليل. ولذلك أنا أنصح، طبعا ما يشدد يا أبو صالح، لا ينكر الإنكار الشديد، لأن بعض الناس يفعل لا إرادي، ما قصد إنه دين لا إرادي، على أساس يقول يفصل بين التسليمتين، لكن عموما مسألة سهلة لا يعقدها الإنسان، هذا من التعقيد. الرسول ما أمرنا بذلك، فيسلم بشكل طبيعي بالطريقة هذه. بارك الله في الجميع. تفضل يا مريم من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك؟
مرحبا مريم، تفضلي.
شيخة، السؤال الأول، أبويا مرات يعني يقرأ بالقرآن ويناوشنا القرآن يشيله.
أبوك يقرأ القرآن وينام؟
لا، يعطينا القرآن حتى نشيله، يعني نشيله المكان.
أي نعم.
مرات إحنا نكون على غير وضوء، أو بعض المرات علينا الدورة الشهرية، هل هذا الشيء يجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، عمتي زوجها معناها أنها تجي على بيت أخوها الكبير.
إيه.
أي، وهي تجي علينا بعض المرات، يعني زوجها مو بالبيت، مو حاضر.
إيه. وليش ما يمن ليش يعني ليش ما ليش مانعها، يعني أخوها يسبب مشاكل بينهم؟
لا شيخ، بالعكس، يعني أخوها هو يكون والدي، يعني بالعكس والله هو يتودد لها وأخته، بس ايه، يعني بين زوجها هو شوي هيك يعني بغلبة.
إيه. طيب يا مريم.
ايه. والسؤال الثالث، إحنا يعني عندنا كريمات وهذا بهم صور نساء واضعينهن بالغرفة، هل هاي الغرفة يعني يجوز نصلي بيها؟
إن شاء الله.
السؤال والله عندي آخر سؤال بس نسيت.
يلا، خير إن شاء الله.
خير إن شاء الله شيخ، إن شاء الله مرة ثانية.
مرحبا أختي، مرحبا. أهلا محمد. يا محمد من العين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور والعافية
شيخ. ألو.
تفضل طعمك، تفضل أسمعك.
معي.
تفضل
شيخ. كنا ألو
محمد، تسمعني؟
نعم أسمعك.
تفضل، أنا أسمعك، تفضل أخي، في مشكلة عندك؟
أسمع صوت معي يعني.
يمكن نفس عليك. المشكلة السابقة، الإخوة في الكنترول تنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. تفضل يا أخي.
شيخ، الجمعة هذه صلينا الجمعة، وفي جماعة لحقوا في المسجد، دخل المسجد فصلوا صلاة جهرية.
إيه،
يعني الصلاة الجمعة خلاص انتهت، سلم الإمام وانتهت صلاة الجمعة.
أها.
دخل الجماعة المسجد مرة ثانية وقام الصلاة، وصلوا صلاة جهرية يعني.
أي.
ما عرفنا شو صلاتهم، هل هي الظهر إذا كان الظهر، غير وإذا كان الجمعة.
يعني فاتتهم يا محمد، فاتتهم الجمعة.
أي نعم.
وجو
خلاص.
وجو بعد الجمعة وصلوا الظهر أربع ركعات.
صلوا الظهر بس صلاة جهرية شيخ.
عجيب. ما سألتهم يا محمد؟
ما سألنا، كل الجماعة ترميهم بعيون بنظرات.
اي نعم.
ما حد جرأ يسأل.
اي طيب، ان شاء الله.
فإذا كان الظهر شيخ ما فيها الجهرية.
صحيح.
ولا هل هم يعني يصلي الجمعة؟ ممكن يصلي الجمعة؟
صلاة الجمعة؟
والصلاة انقضت يعني؟
اي لا، خلاص ما لهم حق يصلون الجمعة، الجمعة لها إمام.
أيوة.
إن شاء الله يا محمد بجاوبك.
حدث هذا إذا
إن شاء الله. خير. أبشر. مرحبا.
بارك الله
فيك. بارك. تفضل يا أمت الله العراق. أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا أمت الله. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف ممكن سؤال؟
تفضلي يا أختي، تفضلي.
الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا واحد يريد يصلي الإبراهيمية، لو اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، بس
قصدك
الصلاة الإبراهيمية بس هيك يعني، هي
قصدك أي خارج الصلاة يعني؟
هي خارج الصلاة.
نعم.
وشيخ نعم، وسؤال يعني التكبيرة من نرفع يدينا بالصلاة، وين تكون الرابعة بين الركوع والوقفة؟ والله ما أعرفها هاي.
يعني رفع الأيدي في الصلاة قصدك؟
نعم.
بس إن شاء الله.
رابعة وين تكون؟
أبشر إن شاء الله بشرحها لك بإذن الله.
السلام
عليكم، جزاك
الله ألف خير.
مرحبا. فضل محمد، فرنسا. محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
فضل.
أنا عندي أختي مريضة هنا في فرنسا. نعم. والآن أمي في الجزائر.
أي.
والقد يعني الراقي قالها نعمل رقية على أمي، وإن شاء الله أختي تريح في فرنسا، هل هذا يجوز؟
يعني الراقي يرقي أمك هناك والأثر يكون لأختك في فرنسا.
نعم
ما شاء الله، هذا نوع جديد من أنواع الرقية.
هذا طيب. لا لا يجوز الآن.
هذا من لعب الرقات، هذا يلعبون الله يهدينا وياهم. إن شاء الله بنبه عليه ونبه على ما هو أشد.
صح نعم بارك الله فيك.
مرحبا يا محمد. طيب ها تفضل يا مسعود. ها طيب 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 الأخ مسعود بارك الله فيه من الشارقة يقول عنده عملية قولون، مسوي عملية في القولون، يقول في كيس طبعا مركب له، يقول أثناء الصلاة شعرت ببلل، يقول أخرج من الصلاة ماذا؟ لا يا أخوي مسعود الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لحالتك أنت معذور، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فما دمت أنك توضأت عندما أردت الصلاة ودخلت في الصلاة وخرج منك هذا الشيء الذي لا إرادي، ما هو بإرادتك هذا، ما عليك شيء وكمل صلاتك، صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. الأخ مسعود يقول واحد من الجماع عنده مزرعة، يقول عنده يعني بير وتقريبا البير عمقه 40 فوت، يقول حوله منازل حوله بيوت، يقول قالوا لنا لا توضوا من هذا لأنه هذا الصرف الصحي أو شيء من البيوت قد ينزل إلى هذه هذا البير. وأنا سألت الأخ مسعود قال لي لا رائحة ولا شيء، يقول 40 فوت يعني كثيرة جدا، أبدا يا أخي الفاضل يطمئنون توضوا منه واغتسلوا منه ولا في أي شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا ينجس، الماء لا ينجس، وجاء في زيادة عند ابن ماجه ضعيفة لكن عليها الإجماع إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه يعني بنجاس، فالماء لا ينجسه شيء إلا إذا غيرته نجاسة، غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، فقل لهم لا بأس بهذا ويتوضعون منه ويغتسلون. أمة الله من الجزائر تقول هل يجوز أن أعطي ولدي من الزكاة، تقول هو خارج ومستأجر خارج البيت وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، الراجح من أقوال أهل العلم أن الأصل لا يعطي الفرع والفرع لا يعطي الأصل، الأصل الأب والأم ما يعطون الأولاد والأولاد ما يعطون الآباء، هذا الأصل ذكره جمهور العلماء وإن كان فيه خلاف، لكن إذا كان الولد غارم محتاج مديون مثلا عليه دين وغير قادر على السداد ما في بأس لو عطيته من الزكاة، أو كان في وضع هو غير يعني غير مديون غير غارم لكن وصل إلى مرحلة محتاج فيها إلى الأكل والشرب وأنت ما عندك قدرة إلا هذا، يجوز تعطيه من الزكاة، يعني ما عندك قدرة أنك تنفقين عليه إلا هذا المقدار، ما في بأس ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا دائما أدعو الله أن أدعو الله فأقول ربي نجني من عذاب القبر، سمعتك تقول بأنه ما في أحد يعني ينجو من ضغط، تقول حتى الصحابة، طبعا اختلط عند الأخت أمة الله ضغطة القبر وعذاب القبر. أختي أمة الله نحن في الصلاة ندعو الله أن نجينا من عذاب القبر، في الصلاة ماذا نقول؟ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر أول شيء، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولذلك مثل ما قالت صدقت عائشة رضي الله أن السمع لا يخطئ، فأحيانا الإنسان يجب عليه تنبه للجواب، أحيانا الجواب جواب المفتي أو الطالب العلم أو الشيخ أو كذا تنبه له الإنسان، هذا أخت الفاضل سمى ضغطة القبر، ضغطة. يقول صلى الله عليه وسلم لو نجا منها سعد، عفوا لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فما في أحد إلا يضم القبر حتى تختلف الأضلاع. وأنا ذكرت فيما أذكر في الجواب بأن ضغطة القبر من أهل العلم من يرى بأنها عذاب وهذا بعيد، من أهل العلم من يرى بأنها تكفير، لأنه ما من أحد إلا وقد ألم بشيء يعني من الخطايا والذنوب، فالضغطة هذه تنقيه، من أهل العلم من قال هذه الضغطة ضمة كضمة الأم لطفلها وجنينها، فالأم أصل الإنسان من الأرض فكأنه رجع إلى أمه فتضمه ضمة حنان وليست ضمة عذاب، هذا المعنى بارك الله فيك. لكن القبر الله ينجينا وإياكم من عذاب القبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر، ولذلك شرع لنا في الصلاة قبل السلام أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحد فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأثبت عذاب القبر عليه الصلاة والسلام، ونعوذ بالله من عذاب القبر. أمة الله أيضا في عندها فهم آخر، تقول أنا كثيرة الصيام سمعتك تقول بأن قاطع الرحم ما يغفر له، وعندي أرحام قاطعوني، تقول أترك الصيام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه تتركين الصيام والصلاة والزكاة والحج؟ ما هذا الفهم يا أمة الله؟ ما شاء الله أنت، أنا كأني يعني أنت امرأة تابعين البرنامج من قديم، يعني واضح أنا أعرفك من صوتك. أخت الفاضل هذا فهم مغلوط، الله يرضى عليك، ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بهذا. أولا أنت لست مذنبة، هم الذين أذنبوا بحقك، أليس كذلك؟ تقولين هم الذين قاطعوني، ولذلك أنت ما عليك شيء، لا يدخل جنة قاطع رحم، هم الذين قطعوك وأنت تحاولين وتتواصلين وهم يقطعونك، الإثم عليهم والأجر لك، لك الأجر وعليهم الوزر. الأمر الثاني، ما من أحد إلا ويذنب في قطيعة رحم، في شرب خمر، في زنا، في سرقة، في غيبة، في نمي، في أشياء، هذه ما تبطل جميع الأعمال، هذه ما تبطل جميع الأعمال. ولذلك الآن لو افترضنا شخص قاطع لرحمه لكن صام رمضان نقول بطل صيامه؟ مو صحيح، ما أحد يقول بهذا. زكى، تصدق، سبح، هلل، هذا كله ما يبطل العمل الصالح، وإنما سيعاقب على هذا الذنب إن تاب ولقي الله ولم يتب منه، سيكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر الذنب. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، فاستمر في الصيام، استمر في الذكر، استمر في قراءة القرآن، خاصة وأنك أنت لست بقاطعة، هم الذين قطعوك. وعلى فرض لو كان كنت أنت القاطعة، وإن شاء الله الفال بعيد والشر بعيد، لو كنت أنت ما تتركين العبادة، بالعكس أنا أنصح دائما اللي عنده ذنب وعنده مشكلة إنه يرقع الخرق اللي عنده بعبادات. يعني بعض الناس الآن مثلا عنده غيبة زين، ما يمسك لسانه ويحاول الآن وقع في الغيبة، يعني حاول أنك ترقع هالخرق اللي حصل في دينك بالاستغفار، بذكر الله، بالصدقة، قراءة القرآن، البكاء من خشية الله، يعني بر الوالدين. بعض الناس عنده ذنب مثلا نظر، يحب يناظر، يقز الحريم، يقز كذا، ها هذا مبتلى بهذا البلاء. في المقابل عوض يا أخي، عوض بذكر الله، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالاستغفار، بقيام الليل، هذا المعنى. ولذلك مثل ما قال أول، نرقع يعني ديننا بمثل هذا، يرقعون الدين بمثل هذه، ما دام أهم شيء لا يبقى ذنب فيه اعتداء على الآخرين، هذا الذي لا بد من التحلل. إذا كان هناك ذنب مثلا مع آخر، انتهاك عرض أو مثلا غصب مال مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا لابد من التحلل. مريم من العراق تقول والدها يقرأ القرآن، يقول أحيانا، تقول أحيانا يعطينا القرآن عشان نشير وتكون علينا الدورة الشهرية أو غير على غير وضوء، ما حكم ذلك؟ أختي مريم الله يرضى عليك، إذا كنتم على غير وضوء ما في بأس، تأخذون وتضعون، أما إذا كانت عليك الدورة لا، ما يجوز للمرأة أن تباشر لمس المصحف بيدها من دون حائل، فأنت إما تأخذين بعباتك أو بشيلتك مثلا إذا كان عندك شيلة، أو بمنديل أو بقفاز أو بعلاقة مثلا، لا تلمسين، بارك الله فيك. مريم تقول عمتها زوجها مانعها أبدا أنها تذهب لأخيها الكبير، تقول أخوها طيب وحنين وشيء من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ يا مريم بارك الله فيك، أولا قولي لعمتك أولا لها الأجر والثواب مرتين، المرة الأولى حرصها على صلة الرحم، والمرة الثانية حفاظها على بيتها من أن ينكسر. ولذلك ما دام أن زوجها غليظ وخشن وصعب جدا، عليها أن تصبر عليه وتواصل أخاها عن طريق الهاتف مثلا، أو تلتقي عند الوالدة والدتها مثلا أو شخص آخر تقول له يعني نلتقي هناك. ما دام أن في مشكلة بين زوجها وبين أخوها الكبير، يجب أن تكون حكيمة وتحاول أنها تمشي يعني سفينة البيت، حتى ترسو إلى بر الأمان بعيد عن النزق وبعيد عن الحمق، ما دام لأنه يجب عليه أن يكون بينها وبين زوجها مثل شعرة معاوية لابد. وبعدين تذكر زوجة تخوفه بالله وتبين له صلة الرحم وفضل صلة الرحم، إن استجاب ما استجاب تلتقي بأخيه الحمد لله، تكلمه في الهاتف، تلتقي به عند أختها ولا عند أمها ولا عند شخص آخر، والله يحفظ الجميع. طبعا مريم انتهى الوقت يا أختي مريم، إن شاء الله غدا بإذن الله أنت والأخ محمد من عين وأمة الله من العراق أيضا، محمد من فرنسا، وأجيب عليكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.